مجلس 27.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، يعني شيخنا الشيخ عبد الحميد لما هل علينا طمع الإخواننا في درس السبت، وأنا مصر على ألا أتخلف عن درس السبت. قال الشيخ عبد الحميد موجود، فمن غلبني منهم ولم أستطع فأرجو من إخواني المعذرة على ذلك، لأن إخواني الحرص على الاستمرار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وحديثنا حول الشفاعة هو الحديث الذي لا يزال كلامنا متصلا حوله. والكلام يا إخواني على الشفاعة كلام حق بين باطلين: باطل الإفراط وباطل التفريط. وأهل السنة يجمعون بين نصوص الشرع، بينما المفرطين يعملون نصوصا ويهملون أخرى، والمفرطون يعملون ما أهمل المفرطون ويهملون ما أعملوا. وأهل السنة يجمعون كافة النصوص. ولذلك نقول دائما أهل الباطل ليست لديهم أدلة، أهل الباطل ليست لديهم أدلة، إنما هي الشبهات. أهل الباطل ليست لديهم أدلة، إنما الذي لديهم هو الشبهات. ولذلك فإذا وجدت نصا أو نصوصا، يعني لما كتب من ينكر الشفاعة مثل مصطفى محمود في جريدة الأهرام، كتب مش عارف كام آية قرآنية، والذي يثبت الشفاعة يرد كام آية قرآنية. هذا كلام، هذه اسمها شبهات، لأن الدليل فهم صحيح في نص ثابت. عندما تقول دليل يبقى لابد أن تجمع بين إيه؟ فهم ونص، ويشترط في الفهم أن يكون صحيحا، وفي النص أن يكون ثابتا. فإذا كان نصا بغير فهم فليس دليلا، وإذا كان الفهم غير صحيح أو النص غير ثابت فلا يسمى دليلا. والكثير من الناس بتأتي بما يحتاج إلى أدلة وتدعيه أنه أدلة، يعني مثل ما ذكره ابن كثير في تفسيره لما ذكر عن القعنبي أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذته غفوة، وجاءه الرسول في المنام وقال له قد قبل منه. هذا الكلام يظن الناس أن ابن كثير أورده للاستدلال، لا، ابن كثير أورده لجمع ما جاء في المسألة من نصوص، ولكنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وكلام القعنبي لا دليل عليه، يعني محتاج إلى إيه؟ إلى دليل، فكيف بنا نستخدمه دليلا؟ فنقول إخوة الإسلام النصوص التي نفعت الشفاعة، نفت الشفاعة كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه نفت الشفاعة الباطلة، نفت الشفاعة عن الكافرين وغير المستحقين. والنصوص التي أثبتت الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، أثبتت الشفاعة الحق ولم تثبت الشفاعة الباطلة. فيأتي نفاة الشفاعة ويقفون عند قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيعمموها وهي خاصة بالكافرين، ويأتي مثبت الشفاعة ويقولون قل لله الشفاعة جميعا فيثبتون شفاعة أوليائهم بهذه النصوص. وأهل السنة ينفون الشفاعة الباطلة ويثبتون الشفاعة الحق. والشفاعة لغة مشتقة من الشفع، والشفع يعني الزوج ضد الوتر، الوتر الفرد والشفع الزوج. فلا تفهم الشفاعة إلا أن هناك داع يطلب من الله وآخر يدعو بنفس دعوى، فيصبح الثاني شافع في دعاء الأول، يصبح الثاني شافع في دعاء الأول. فلا نفهم الدعاء إلا على ذلك. على هذا فإن رب العزة سبحانه وتعالى أذن لكل إنسان أن يدعو لنفسه، فالأنبياء يوم القيامة كلهم يقولون سلم سلم سلم، حتى إذا طلبت منهم الشفاعة يقولون لست هناك لست لها. يعني إذن يدعو بنفسه، فإذا طلب منه الشفاعة بالدعاء لغيره تضرى وتنحى وقال لست لها وأحال على غيره، حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتصور البعض إن كل ناس بيحبوا النبي بتاعهم فبيطلعوه هو أفضل خلق الله، والمسلمين من ضمن هؤلاء فبيطلعوا النبي بتاعهم أنه أفضل خلق الله ويقولون له الشفاعة العظمى. وهذا الأمر يسير عليه أهل الباطل، فطلع ترى كل أصحاب طريقة يقولون عن شيخ طريقتهم أنه هو الذي ينجو من تعلق به يوم القيامة، الشاذلي والنقشبندي كل واحد قال أنا يوم القيامة حأخذ أتباعي وأدخلهم الجنة، كل واحد. وكل هذا الكلام كذب، إن صحت نسبته إلى قائله فقائله كذاب، وإن كان الناس مختلقين له على قائله فهم كذبة يكذبون عليه وعلى الله رب العالمين، لكن يصبح الكلام إيه؟ كذب. لكن لا تقل هذا كذاب حتى تعلم أن صحة إن نسبة الكلام إليه صحيحة، ويبقى أن نقول هذا الكلام كذب، إنه واحد يقول أنني أقف عند الصراط وأخذ أصحابي أو أخذ أتباعي أعبر بهم الصراط، هذا كله من الباطل الذي لا ينبغي لمسلم أن يعتقده. لكن يا إخواني هناك مسألتين، في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء يوم القيامة. انتبه للمسألتين لتحقق الأمر، وكلها بفضل الله رب العالمين. الأولى أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس جميعا وتبعه من الأمم أكثر ممن تبع كل نبي من الأنبياء يستحق أن يكون صاحب المنزلة العظمى، المقام الرفيع، المقام المحمود. فالمقام المحمود هو أن يأتي الناس بعد حيرة شديدة فيسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم، فيتنحى كل نبي ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الشفاعة فيشفع لهم، فهذا هو المقام المحمود، ولسوف يعني الله عز وجل يبعث نبيه المقام المحمود في هذا اليوم على سائر الخلائق. استحقه لأنه صاحب أكبر دعوة واستجاب له من الناس أكثر مما استجاب لغيره من الأمم. هذا إخوة الإسلام الأمر الأول. الأمر الأول إن الرسول صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى لأنه تبعه أعظم ما تبع سائر الأنبياء والمرسلين، وكل نبي بعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي الخاتم إلى الناس كافة. وانتبه إلى أن نبي خاتم لابد أن يبعث للناس كافة، أما كل نبي فيبعث إلى قومه، حتى إذا أراد الله ختم الرسالات يبقى دين يدين به كل الناس. المسيح كما هو باق فيما بيد أهل الكتاب إلى اليوم يقولون بعثت لخراف إسرائيل الضالة، يعني إذن بعث لبني إسرائيل ولم يبعث لغيرهم، بعثت لخراف إسرائيل الضالة، إذن هذه بعثته. السبب الثاني في أن الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم حيث قال لكل نبي دعوة مستجابة، تعجل كل نبي دعوته في الدنيا وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا اختيار رب العزة، يريد أن يكرم كل نبي بأن يجعل له دعوة يقينية الإجابة، لأن الدعوة مستجابة أي معروف مسبقا أنها مستجابة، دعوة يقينية الإجابة. كل نبي تعجل دعوته، وبقي النبي الخاتم الله عز وجل ألهمه أن يدخرها لليوم الآخر، لآخر يوم، اليوم الآخر، أن يدخرها فيجعلها شفاعة لأمته، من أجل ذلك كانت له الشفاعة العظمى. إذن المسألة ما هيش مسألة لأننا نحب نبينا فنحن نقدمه على سائر الأنبياء، إنما هو تقديم الله رب العالمين. هذه مسألة. المسألة الثانية، نعلم أن الشفاعة ليست إبطال حق ولا إحقاق باطل ولا تغيير أمر أراده الله رب العالمين. نفاة الشفاعة ينفونها على أن ربنا حيرجع في كلامه، والشفاعة ليست كذلك، ليست كذلك. مثبتي الشفاعة الباطلة يثبتون لبعض الخلق على الله دلالا بحيث أنه يجعله يغير ما قرره، هذا باطل، هذا باطل. أبو طالب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوما أتدري ما اجتمع عليه قومك؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال من أخبرك هذا؟ قال أخبرني ربي. قال استوصي بربك خيرا. الرب اللي أخبرك به خلي بالك منه. قال أنا أستوصي، انظر، أنا أستوصي به خيرا، بل هو الذي يستوصي به خيرا. إذن الفهم الباطل اللي عند الناس أن هذا الإله يعتني به، لا، بل هذا الإله هو الذي تأتيني عنايته، تأتيني عنايته، ولا يصلح أمري إلا بعنايته. وهم في الدنيا يرون أن الإنسان يشفع عند من يحب فيغير قرار. يعني واحد، إذن رب العزة سبحانه وتعالى ما أبطل بهذه الشفاعة حقا ولا أحق باطلا ولا غير قرارا. قد يكون أمثال هذا موجود عندنا في الدنيا، تلميذ في المدرسة وعمل خطأ، قالوا له مش هتخش لما يجي ولي أمرك، فجاء ولي الأمر يعمل ايه؟ يخش ياخذ عليه الأمر التعهد، يجلسه معه يتفق، لكن يصبح شرط الدخول مجيء ولي الأمر. فرب العزة سبحانه وتعالى يريد أن يعلي منزلة نبيه على رؤوس الخلائق. جاهد الجهاد المرير الطويل فنال الرفعة يوم الدين. خرج من الدنيا ولم يأكل منها من خيراتها، لم يرى صميطا بعينه قط، يبقى هكذا. خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين. من فيكم اللي بياكل خبز شعير؟ خرج من الدنيا يعني يمر على عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين، لا يقد في بيوته نار. هذه الشدة التي عندنا، من يقول يا سلام، والفقر والناس فقراء والناس 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 والفقراء. والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الرسول يقول لأصحابه: أول كلكم ثوبان، كل واحد فيكم عنده ثوبين، والواحد فينا عنده 70. أنا بقول 70 هذا ليس بالمبالغة، لأن عد كم فانيلا، كم كلسون، كم جلبية، كم تجد المسألة. لكن الرجل قد لا يجد إلا إزار بيلتحف إذا نام ويتذر به إذا استيقظ. الرجل اللي قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك به حاجة فأنكحنيها. قال له: ما تصدق؟ وقال لها: نصف إزاري، كل اللي مملكه من الدنيا إزار، يعني حتى ما فيش رداء على كتافه، صدره وظهره مكشوفين، لها نصف إزاري. ونصف إزار يعني إيه؟ يعني تلبسه أحيانا وألبسه أحيانا. أدي ده نصف إزار، يعني أنا قاعد في نصه بالإيجار، ولا يستطيع، ليس معه من يدفع هذا الإيجار. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي قاد هذه الأمة وتحمل تلك الشدة، رب العزة يعلي قدره يوم القيامة، وهذا عدل وفضل، عدل من الله وفضل منه سبحانه. فتكون هذه المنزلة على سائر الخلائق، الأولى على سائر الخلائق، والثانية منا على المؤمنين، على كل مؤمن إن رب العزة يفتح الجنة فيدخل منها، فيدخلون من الجنة، يدخلون باب الجنة. يأتي بعد ذلك الشفاعات التي يشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء بل والمؤمنين. الشفاعة للناس، منها أول شفاعة، شفاعة لأقوام استحقوا النار فيعفو الله عز وجل عنهم فيدخلهم الجنة. برضو يبقى القرار والفهم ايه؟ ان رب العزة جلت قدرته قدر ان مستحق النار هذا في المشيئة يعفو الله عنه بشفاعة الشافعين. مش قدر الله انه يدخلوا النار ثم لما جاء الشافع يشفع غير الله قرار، لا، انما يعلي الله عز وجل منزلته. ولذلك يا اخواني لا ينبغي ان نقيس الامور التي هي عندنا على امور الدنيا. احنا بنغير قراراتنا في كثير من الامور. بيأتيني رجل احبه واجله واقدره ويقول له فلان ده يعني مطلوب له كذا وكذا، يا اخي فلان ما ينفعش، فلان ما يصلحش، يا اخي اتقر على الله. وهذا والرسول عليه الصلاة والسلام في امور الدنيا يقول اشفعوا تؤجروا، ويجري الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا ويجري الله على لسان نبيه ما يشاء. اذا اشفع اعلم ان هذا والله هذا رجل مستحق، هذا كذا هذا كذا، فيغير قراره. هؤلاء الناس في الدنيا. لكن رب العزة سبحانه وتعالى إنما يقدر الأمر بأسبابه. هذا يستسحبه الملائكة إلى النار فيشفع فيه مقبول الشفاعة، فرب العزة يعفو عنه. وهذا الفارق بين المعتزلة والخوارج من جانب وأهل السنة من جانب آخر. إذن والخوارج يحرمون رب العزة من العفو. رب العالمين وليس له أن يعفو، رب العالمين، وتحكمون عليه بأنه لا يعفو، إذن فماذا يملك؟ وعندما يقول رب العزة قل لله الشفاعة جميعا، فتأتي أنت تنفيها، ثم أين الذي أثبته رب العزة؟ قل لله الشفاعة جميعا، يبقى لابد ان هناك شفاعة هي لله رب العالمين كله. لا تفهم هذه الشفاعة لا بالتفريط ولا بالافراط، لا بالتفريط في انه لا يشفع احد، ولا بالافراط في ان صاحب الشفاعة يأتي الى رب العزة فيشفع له، فرب العزة علشان خاطر فلان يغير امرا قرره وقضاء قضاه وقدرا قدره. لا يجوز ان يفهم هذا. انما رب العزة سبحانه وتعالى يجعل هذه منزلة. وفي الشفاعة لابد ان يتوفر رضوان الله عن الشافع ورضوان الله عن المشفع فيه وقر وتقرب الشافع إلى رب العالمين. قد تقع اثنتين من الثلاث ولا تأتي الثالثة فلا تتم الشفاعة. والعجيب ان الواحد يقرأ نصوصه بجدة عجيبة، ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر عن شفاعة له ترد. محمد صاحب الشفاعة العظمى يرد له رب العزة شفاعة، وهذه آخر الشفاعات، آخر الشفاعات. ذلك أن بعد أن يخرج من النار من الأمة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يأتي فيقول فأسجد عند العرش فيلهمني ربي بمحامد لم يلهمها لأحد من قبلي، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي المرة دي. يبقى مرتين هما اللي بيقولش في أمتي، المرة الأولى والمرة الأخيرة. هذه المرة يقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول رب العزة هذه ليست لك. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر. فهل هو ينساها في ذلك اليوم، ينسى ما أخبر به في الدنيا إنه حيقال ليست لك، أم أنه يتذكرها ثم يطمع في عطاء الله رب العالمين فيرى من كرم الله وعطائه فيسألها؟ الأعجب من هذا أن رب العزة يقرر أن يخرج هؤلاء، يعني مش الرسول عليه الصلاة والسلام لم تقبل شفاعته فيهم ليبقوا في النار، لا، وكأن ذلك أن بعد أن تنتهي هذه الشفاعات يأتي أهل الكفر فيقولون لمن قالوا لا إله إلا الله ما نفعتكم، استوينا نحن وأنتم في النار، إيه نفعتكم إيه لا إله إلا الله دي؟ فيغضب يغار رب العزة ويقول وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا يجعلنا نفهم إن رب العزة سبحانه وتعالى يلقي على لسان الكافرين في النار، يلقي على هذه الكلمة يلقيها رب العزة على لسان الكافرين في النار ليخرج من قال لا إله إلا الله. أيضا حتى لا يظن أحد أنه هذه الشفاعات معناها أن الإنسان يعمل الباطل في الدنيا ثم يأتي في الآخرة ولا يعذب به، نقول إن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل ذلك اليوم الهول فيه عظيم، الهول فيه عظيم. أصحاب العرض، أصحاب الحساب اليسير كما قال رب العزة فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا يضع رب العزة عليه كنفة فيقول له فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى يظن أنه هالك لا محال. هذا عذاب رب العزة يجعله به يتطهر من ذنوبه، ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأدخلك الجنة. إذن هذا رأى في الموقف العرض، هذا مسمى حساب يسير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، نوقش الحساب عذب، يعني الذي يسأله ربه فينكر ويرد هذا يعذب، لكن صاحب العرض رب العزة يقرره فعلت كذا نعم يا رب فعلت كذا نعم يا رب. وانظر إلى هذا اليوم طويل، 50,000 سنة، 50,000 سنة والناس جميعا يحاسبون كما يرزقون، يعني كلنا في بيت واحد بنرزق جميعا في آن واحد، والبيت المجاور بيرزق في نفس التوقيت، لكن احنا مثلا لما نجي نصرف نقول في طابور، طابور واحد وممكن نسلح في صفين، ممكن نفتح 10 شبابيك، ولكن يصبح ايه 10 الاولين بياخدوا ارزاقهم واللي بعدهم امكانياتنا كبشر، لكن الله عز وجل يلهم النظر والنفس والخطوة والفكرة والرزق كذلك، فهو يرزق الخلائق جميعا وكذلك يحاسبهم جميعا، يعني يضع كنفه على من يشاء في وقت واحد ويقرر كلا بمسألته، كلا بمسألته. 50,000 سنة، يعني هذه مسألة مطلوب للعبد أن يبقى متذكر لها، لأننا حبقى في السؤال 50,000 سنة، طب ما أعمل حسابي من النهاردة، أعمل حسابي من اليوم إن أنا لا أدخل في هذا. فالمفلح هو الذي يستعد لذلك اليوم، للـ50,000 سنة، 50,000 سنة. إذن رب العزة سبحانه وتعالى بعد ذلك اليوم يسوق الناس إلى الجنة أو إلى النار، اللي بيساقوا إلى النار وستقبل شفاعة الشافعين فيهم قبل أن يدخلوا، ملائكة العذاب يسوقونهم، وفي هذا إيه؟ عذاب، عذاب. ثم يأذن الله عز وجل رحمة منه فتقبل الشفاعة، ثم يأتي آخرون فيدخلون وتقبل الشفاعة فيهم سريعا، وآخرون يطول بهم الأمر حتى يأتي أولئك الذين يقول رب العزة وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ورب العزة يقول لابثين فيها أحقابا، فقد يكون يخرج أحدهم بعد الزمان الطويل، عاش في الدنيا 100 سنة 70 سنة ولكنه عمر في النار 10,000 سنة. الله، ده هو الدنيا اللي عاشها 70 سنة دول ما كانوش كلهم في المعصية، ده كان منهم سويعات في المعصية، لأن المعاصي للنار سبب، ولأن الطاعات للجنة سبب. ما يجتمع نبل، ما يجتمع. أنا لو جئت مثلا وقلت لولدي لو نجحت هجيب لك دراجة، النجاح هو اشتمل الدراجة. واحد يكون ربنا فتح عليه بالمال يقول له نجح هجيب لك سيارة، واحد يقول لابنه يكون مثلا في آخر سنة في الكلية لو نجح هجوزه. كل نجاح ليس ثمنا بهذه، إنما سبب. فكذلك الذكر والتسبيح والصلاة وكفالة اليتيم وعون المحتاجين والضعفاء إنما هو أسباب لدخول الجنة، أسباب. فالجنة أكبر من كل حسنة أو عطاء أعطاه المحسنون، والنار كذلك. والنار كذلك، لأنه النار عذابها شديد. لكن اعلم أن العبد الذي يكفر فيرد ربوبية رب العالمين أو يعبد غيره معه، هذا يستحق ألا يقبل منه العمل، بل ويطالب. ودي المسألة المهمة جدا اللي نعرف بها الفارق بين المؤمن والكافر. فالمؤمن يدخل الجنة بسبب أن الله تجاوز منه عن السيئات وقبل منه الحسنات وتصدق عليه بالنعم. أصحابين يبقى سبب دخول الجنة، سبب دخول المؤمن الجنة أن الله تجاوز عن السيئات، فبقي من الأعمال إيه؟ الحسنات، بقي صالح العمل، وهو سبحانه تصدق عليه بالنعم، فمش هيطالب بحسنات تقابل النعم. لكن الذي كفر بالله كفره يمنع قبول عمله، وكفره يبقي عليه وزره. يبقى العمل الصالح اللي عمله غير مقبول لأنه مش متوجه به إلى الله، كافر، ويبقى عليه النعم. يقول له هات ادفع ثمن العينين، ادفع ثمن الأذنين، كنت بتستمتع بصحة في حياتك، كنت هذا كله لا يستطيعه العبد. عندئذ يدخل النار خالدا فيها أبدا. لأن لو قيل لأي إنسان تبيع عينك ولا، طيب لو فرض أنه تحت ضغوط باع عين وسئل العين الثانية أن يبيعها، هنا بقى يقول لا ما بيحاش، دي حياتي. باع أذن، باع ذراع، باع كلية، وجاء يطلب منه
الآخر لا يوافق أبدا، ولو أعطي 10 أضعاف الدنيا على كل عضو منها، إذن أنا عندي نعم رب العالمين تساوي 100,000 أضعاف الدنيا وما عمرت. عندئذ يقتضي العدل أن يدخل النار فيخلد فيها أبدا. فنأتي إلى الشفاعات، نجد أن الشفاعات متدرجة، ولذلك الحديث يقول فأسجد عند العرش فأقول أمتي أمتي، فيلمني ربي محمد لم يلم أحد من قبلي، ثم يقول ارفع رأسك واشفع تشفع واغسل تعطى، فأقول أمتي أمتي، فيحد لي حدا فأشفع فيه. بعض الناس بتتصور يحد لي حدا يعني يقول اشفع في دول اشفع في دول، لا، يحد لي حدا يقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة بر من إيمان. أدي الحد. يبقى الحد حد العمل الصالح، حد العمل الصالح. يبقى كأن أصحاب صالحات الأعمال من أهل النار يخرجون منها قبل غيرهم بقدر صالح العمل اللي عنده. ولذلك في حديث لطيف جميل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله ما أنتم بأشد مناشدة لي من المؤمنين يوم القيامة بعد أن رأوا أنهم قد نجوا دخلوا الجنة خلاص نجوا، من المؤمنين بعد أن رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا. يبقى هم عرفون فين؟ في المساجد، عرفوهم في المساجد، عرفوهم في الصلوات، عرفوهم في الصالحات، ومع هذا غلبت سيئاتهم فدخلوا النار. فهؤلاء يشفعون يناشدون يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا، هؤلاء كانوا يصلون معنا كانوا يصومون معنا. فيقول لهم رب العزة أخرجوا من النار من عرفتم ممن في قلبه دينار من إيمان. حده من عرفتم، فيذهبون فيجدونهم قد امتحشوا ولم يبقى منهم إلا الصور. طب اللي رايح يخرج ده من أهل إيه؟ الجنة. راح لغاية فين؟ طب هيمد إيده ويتلسع؟ لا لا، هو منعم، هو منعم، حتى وهو يخرج هؤلاء من النار هو منعم، لأنه لا سبيل إلى النار على من كتب الله له النعيم. أقول يا إخواني هذا الكلام حتى لا نفهم المسألة مقاييسا، لما يكون واحد مثلا غارق في الماء ونزلت وانا بعرف اعوم علشان اطلعه هعمل ايه؟ هنغمس انا اخر في الماء؟ هنغمس؟ فواحد واقع في النار وحمد ايدي اطلعه، ايدي هتخش النار فهتضرر بها، لكن يوم القيامة لا، الامر ليس كذلك. هذا منعم، هذا منعم. يذهب فيجد هؤلاء فيخرج من امرهم الله عز وجل ان يخرجونهم، ثم يأتون فيقولون يا ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. يبقى إيه؟ هؤلاء خرجوا ودخلوا التنعيم والآخرين بقين في التعذيب، والله يعلم كم يكون ذلك البقاء، ممكن يكون ساعة، ويمكن أن يكون ما يقدر بقرون ما بين الخروج والدخول إلى الجنة وإذن رب العزة لهم أن يخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. يبقى صاحب الدينار سبق صاحب النصف دينار، سبق صاحب النصف دينار فيدخل الجنة. هذا يا إخواني يفهمنا أن رب العزة سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لأنه أهل الكفر، أهل الكفر باقون في النار لا يخرجون منها أبدا، وأهل الإيمان يدخلون الجنة. والذين جمعوا بين المعاصي من المؤمنين والحسنات في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء عفى عنهم، إن شاء عذبهم أي في النار وإن شاء عفى عنهم. إذن الشفاعة لابد أن يكون مرضي عن الشافع، ويتقرب الشافع إلى ربه، وهذا النص لابد أن نحمل سائر النصوص عليه. يعني إبراهيم عليه السلام عندما يقول يا ربي ألم تعدني أن تبعثني مقاما محمودا، وأي خزي، ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. يبقى إبراهيم مرضي في الشفاعة وتقرب إلى الله عز وجل حتى أمره أن يرفع رأسه. فلما جاء يشفع لآذر وآذر غير مرضي عنه، يقال له إن لا ندخل الجنة من الكافرين أحدا، ويمثل إليه بخنزير ملطخ تحت قدميه فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الله. يبقى لما يكون سيدنا إبراهيم حترد له شفاعة، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حترد له شفاعة، فما بالك بسائر الناس؟
هنا انتهى المجلس 27، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس 28.